أفاد في الكفاية أنه لا يكون من مصادق من البحث بحث اجتماع الأمر والنهيم إلا إذا وجد في المجمع مناطان معا. وإن ولما وجود أحد المناطين دون الآخر على نحو العلم الإجمالي فحينئذ يكون من باب التعارض. بل هكذا ثم قال في مقام هذا كله في مقام الثبوت، أما في مقام الإثبات إن وجد المناطان معين بل فإما أن يكون مسألة من باب اجتماع الأمر فيكون مسألة من باب اجتماع الأمر نعي، فحينئذ يختلف الحكم على اختلاف المباني أنه ترجيح جانب بل قول بالامتناع وإذا ترجيح جانب الأمر ترجيح جانب النهي، أو إما إذا كنا بجواز الاجتماع فكل منهما جاريا على حاله، وإن لم يتمكن المكلف من فعل ما معا تصل النوبة إلى باب التزاحم. هذا ملخص كلام صاحب الكفاية. وقلنا السيد العظم لما فسر المناط بالملاك فأشكل عليه بأنه لا ربط لهذه المسألة بمسألة ملاكات الأحكام، وملاكات الأحكام مسألة مرتبطة بمسألة التحسين والتقبيح العقليين أو العقلائيين، وقال بها العدلية ولم يقلها عشائرة ولا علاقة لذلك، وإنما البعض أنه يوجد في المورد فيما في من ما متعلق الأمر ومتعلق النهي، فإن يمكن هل يسري حكم من أحدهما إلى الآخر أو لا يسري، هذا مسألة الاجتماع. ثم ينسب إلى سيدنا العظام أنه إذا كان أحد المناطين ملاكين موجودا، صاحب سيدنا العظام ينسب إلى الكفاية أنه إذا وجد أحد الملاكين فيكون دون الآخر على سبيل التردد العلم الاجتماعي بل إجمالي فيكون من باب التعارض. سيقول السيد في مقام الحجوم الشرس العلوي القرشي عليه على صاحب الكفاية يقول لا ربط بمسألة التعارض بمسألة هذا وجود الملاكين، بل مسألة التعارض مرتبطة بالتكاذب بين دليلين، يعني التزام بمفاد أحد الدليلين يستلزم رفض الدليل الآخر، هذا معنى اجتماع بل معنى التعارض. وليس مسألة التعارض ليست مسألة التعارض مرتبطة بمسألة ملاكات الأحكام. ما أشكل به سيدنا بل افترض استبير خشن موجود في كلام المنسوب إلى سيدنا العظم يقول هذا المطلب لا يليق بعظمة صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليهما، بل يقول نقول في خدمة سيدنا العظم حسب ما نسب إليه أنه أنت فسرت مناط بالملاك ومن هنا وقعت في هذا المحظور، محظور وهو التفسير صاحب الكفاية هذا بأنه يشترط في جريان أحكام التعارض وجود ملاك ومصلحة أحد الحكمين في المورد، وليس كذلك. سيد قال منات أحد الحكمين بمعنى أعلم إجمالين بأن هنا وجوب الصلاة أو حرمة الغصب، هذا معنى، يعني ما أنيت به الوجوب موجود أو ما أنيت به التحريم موجود، وليس يقصد صاحب الكفاية بالمناط الملاك. ثم جاء في ضمن كلمات سيدنا العظم التعبير عن ملاك الحكم بالمقتضي للحكم، وهذا التعبير جدا مجمل هنا وعندنا، لأن المقتضي حسب ما فسر في كلماتهم هو المؤثر، هذا ما كالمؤثر إذا وجدت الشرائط والمعيد وقدمت الموانع، وهذا فإن قلنا إن موضوع الخارجي أو متعلق الحكم فعل المكلف هو مقتضي للحكم يلزم من ذلك يكون نفس الفعل مشرعا للحكم أو نفس الموضوع زوال الشمس هو مؤثرا وموجدا للحكم ومشرعا له. ومعنى ذلك أن المشرع ليس له إرادة ولا اختيار، لأن هذه الأمور لا تملك الإرادة والاختيار. وإن قلت زوال الشمس بل فيه إرادة فيكون الله مشرع، وذلك زوال الشمس أيضا يكون مشرعا، وهذا لا يمكن أن يتفوى به مسلم أصلا. فعلى هذا الأساس ما نسب عليه سيدنا العظام في تقريماته مقرر بحثه الشريف غير واضح علينا وغير واردنا على صاحب الكفاية أيضا. هذا كان لنا مع سيدنا العظام حينما شدد نكيرة على صاحب الكفاية فيما أفاد من بيان مورد البحث في مسألة اجتماع الأمر النهي. نحن نحاول هذا نوجه ملاحظة في خدمتكم وخدمة صاحب الكفاية، فنقول تقدم منا أن قلنا إنه قد أقيمت البراهين على أنه لا يعقل أن يكون فرد موجودان لماهية واحدة، ولا يمكن أن يكون لوجودين ماهية واحدة، بل لا بد لكل ماهية وجود واحد، ولكل ماهية واحدة وجود واحد، ولكل موجود وجود واحد ماهية واحدة. بعد فرض صحة هذا المطلب الذي أقيمت برهان على ذلك في محلين، فأنت تقول يا صاحب الكفاية يكون مورد البحث بحث اجتماع الأمر النهي إن وجد منات الحكمين، يعني متعلق وماهية حكمين معا هذا في المجمع، هذا كيف يمكن أن تكون ماهية المأمور بها توجد ويكون ذلك الوجود وجودا لهذه الماهية ووجودا ومستاكا لماهية منهي عنه أيضا، كيف يمكن ذلك؟ فإذا لم يمكن ذلك فإذا كيف يكون بحث اجتماع الأمر والنهي؟ فما أفاده لتحديد وتوضيح مورد البحث في اجتماع الأمر والنهي جدا غير واضح، ونتكلم فيها بيان ما هو مسألة كيف نحقق مسألة اجتماع الأمر والنهي في الجلسة القادمة إن شاء الله.